الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لنا لا تسبوا أمراءكم هذه وصية ذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وهي وصية عظيمة من كبرائنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعمدا قاصدا أردت التوسع في تخريجها يقول أنس رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لنا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واتقوا الله واصبروا واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب وهذا الأثر ذكره الإمام أبو عمرو الدامي وهو من علماء القرن الخامس حيث توفي في عام 440 وذكره في كتابه السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها وأخرجه الأصبهاني الملقب بخوان السنة والذي توفي في العام السادس في سنة 35 في كتابه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة وفي كتابه الترغيب والترهيب وأخرجها أبو نعيم الأصبهاني الذي توفي في القرن الخامس في سنة 340 في كتابه تاريخ أصبهان وأخرجها أبو بكر البيهقي المتوفى في العام الخامس سنة 58 في كتابه شعب الإيمان وأخرجها ابن أبي عاصم المتوفى سنة 87 يعني في القرن الثالث في كتابه السنة فهذه الوصية صح إسنادها إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا كبراؤنا كما يقول خادم رسول الله والذي هو من أعلم الناس بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا حيث رافقه سفرا وحضرا 10 سنين يقول نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لنا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واتقوا الله واصبروا يعني إذا رأيتم شيئا لا يعجبكم واصبروا فإن الأمر قريب هذه وصية الصحابة أما وصية اليهودي الخبيث عبد الله بن سبأ اليهودي فقال ابدأوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني أخرجوا الطعن في الولاة والخروج عليهم باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تستميل الناس، يعني تجذب إليكم قلوب الناس، وادعوا إلى هذا الأمر، يعني انشروه. وللأسف فإن عددا كبيرا من الناس وعددا كثيرا من الناس لم يأخذ بوصية الكبار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ بوصية هذا المجرم العاثم اليهودي الخبيث عبد الله بن سبعي. وأثر هذا رواه ابن أثير المتوفى 63 في كتابه الكامل في التاريخ، وابن عساكر في تاريخ دمشق المتوفى 71 و500، والآجري في الشريعة المتوفى 66. واللفظ الآجري عن يزيد القفصي قال: كان ابن سبع يهوديا من أهل صنعاء، يعني في اليمن، أمه سوداء، فأسلم زمان عثمان، يعني أظهر الإسلام، ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم، فبدأ بالحجاز، والحجاز إلى مكة والطائف والمدينة، ثم البصرة، ثم الكوفة، ثم الشام، فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام، فأخرجوه حتى أتى مصر، فاغتمر فيهم، يعني دخل في وسطهم، فقال لهم فيما كان يقول: العجب ممن يزعم أن عيسى عليه السلام يرجع ويكذب بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يرجع، وقد قال الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فمحمد أحق بالرجوع من عيسى. قال: فقبل ذلك عنه، ثم وضع لهم الرجعة، يعني أن محمدا سيرجع في آخر الزمان، فتكلموا فيه، ثم قال بعد ذلك: إنه كان لكل نبي وصي، وكان علي رضي الله عنه وصي محمد، وقال لهم: محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء. وقال بعد ذلك: من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثب على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم بعد ذلك: إن عثمان قد جمع أن أخذها بغير حقها، وهذا وصي رسول الله، فانهضوا في هذا الأمر، فحركوه وابدأوا بالطعن على أمرائكم. حركوا الفتن بماذا؟ وابدأوا بالطعن على أمرائكم، ولكن انتبهوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تستميل الناس وادعوا إلى هذا الأمر، فلست دعاة. وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه ودعوا في السير إلى ما عليه رأيهم، وأظهروا الأمر بالمعروف، وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم، يعني الأمراء والحكام، ويكاتبوهم إخوانهم بمثل ذلك، ويكتب أهل كل مصر إلى أهل مصر الآخر بما يصنعون، فيقرأه أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم، حتى ينالوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرض إذاعة، وهم يريدون غير ما يظهرون ويسترون غير ما يريدون. فيقول أهل كل مصر عن بلد: إنا لفي عافية مما ابتلي به هؤلاء أهل المدينة، فإنهم جاءهم ذلك عن جميع أهل الأمصار، فقالوا: إنا لفي عافية مما الناس فيه. هكذا بدأ هذا الخبيث بالطعن في الولاة، وحرش الناس حتى قتل صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، قتل بسبب هذه الفتن. وللأسف بعض الناس يخذل الدعاة والمصلحين والعلماء وطلاب العلم عن كشف عوار هؤلاء المجرمين من الخوارج والبغاة. وإلى هؤلاء نقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه، قال بعضهم لأحمد بن حنبل: أنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا. فقال إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء يعني الأعداء الخارجيين، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسد القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا. أما أولئك يعني الذين يدعون الدين ويدعون إلى البدع والفتن والضلالات، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء، إلى آخر قوله رحمه الله تعالى. ولعلنا نجمع أيها الإخوة القول حول الحديث والتحذير من أهل البدع في عدة نقاط. أولا، كما سمعتم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن التحذير من أهل البدع والمخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة واجب باتفاق المسلمين، كما قال رحمه الله: فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. الأمر الثاني أن الكلام في هؤلاء وكشف عوارهم أفضل من نوافل الصلاة والصيام والاعتكاف، كما قيل للإمام أحمد: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع. فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. هذا أفضل. ثالثا، بعض الناس يتورع تورعا باردا يزعم أن كشف عوار الخوارج وآل الفتن والبدع يعد من الغيبة المحرمة. يقول الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب: قال أبو صالح الفراء: ذكرت ليوسف بن أصباط عن وكيع، يعني وكيع بن جراح، شيئا من أمر الفتن، فقال: ذاك يشبه أستاذه، يعني الحسن بن حنين. فقال: فقلت ليوسف: ما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال له: يا أحمق، أنا خير لهؤلاء، يعني علماء السنة ودعاتها، خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم، يعني من مدحهم كان مضرا لهم. وقال ابن أبي زمان رحمه الله في كتابه أصول السنة: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل البدع على الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون مثلهم ويخبرون بخلاف خلاقهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. وقال الإمام المالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن إمام أهل البصرة في زمانه الحسن البصري رحمه الله قال: ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلم بفسقه غيبة. وأخرج أيضا في المصدر السابق عن إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة رحمه الله قال: ليس لصاحب البدعة غيبة. رابعا: يجب أن نحذر من مجالس هؤلاء والاستماع إليهم ومخالطتهم. أخرج الإمام المالكي في شرح أصول الاعتقاد عن عبد الصمد المرضعي قال: سمعت الفضيل يعني ابن عياض يقول: من جلس مع صاحب البدعة فاحذروه، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد. وأخرج عن حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يقول: أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. وأخرج الإمام ابن بطوطة في الإفانة الكبرى عن حنبل بن إسحاق أيضا قال: سمعت أبا عبد الله يقول: أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم أو يأنس بهم. وأخرج أيضا عن أمير المؤمنين في الحديث محمد بن سيرين أنه كان إذا سمع كلمة من صاحب بدعة وضع إصبعيه في أذنيه ثم قال: ما يحل لي أن أكلمه حتى يقلع من مجلسه. وأخرج ابن بطة واللالكائي عن سلمان بن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء يعني البدع قال لأيوب الاستخواني: يا أبا بكر أسألك عن كلمة. قال أيوب وجعل يشير بأصبعه: ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. وأخرج الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب قال أبو نعيم: دخل الثوري يوم الجمعة فإذا الحسن بن صالح يصلي فقال ويظهر الخشوع فقال: نعوذ بالله من خشوع النفاق. وأخذ عليه فتحول. وكان الحسن بن صالح ممن يرى السيف على الأمة. ولذلك لما رأى هذا العالم أخذ عليه وتحول وقال: نعوذ بالله من خشوع النفاق. فهؤلاء الخوارج يظهرون الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستحلون والله الأموال والدماء والأرواح ولا يبغونها إلا عوجا. ألا قطع الله قرنهم؟ ألا قطع الله دافرهم وطهر الأرض منهم؟ خامسا: يا عباد الله، هجر هؤلاء إلى أن نموت ونلقى الله. قال الإمام البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة بعد أن ساق قصة كعب بن مالك وصاحبيه وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد وقال الإمام الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن وهو شرح على سنن أبي داود بعد أن ساق قصة كعب وصاحبيه فيه من العلم أن تحريم الهجرة يعني التقاطع والهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال، إنما هو فيما يكون بينهما من قبل عتب وموجبة أو لتقصير يقع في حقوق العشرة ونحوها دون ما كان من ذلك في حق الدين. فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق سادسا: يا عباد الله، يجب تحذير الناس من أخذ العلم على أهل البدع، وهذا ما سنبينه في الخطبة القادمة. واتقنا الله وإياكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبق على جميع مظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سادسنا عباد الله، يجب تحذير العلماء من أخذ العلم عن أهل البدع. قال الإمام البربري رحمه الله في كتابه السنة عن الفضيل بن عياض رحمه الله: من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، فمن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وأخرج الإمام اللنكائي عن معمر بن راشد قال: كنت عند ابن طاووس في غدير له إذ آتاه رجل يقال له صالح يتكلم في القدر، فتكلم بشيء منه، فأدخل ابن طاووس إصبعيه في أذنيه وقال لابنه: أدخل إصبعيك في أذنيك واسجد حتى لا تسمع من قوله شيئا فإن القلب ضعيف. وهذا إمام طاووس، هذا إمام من أئمة السنة من أهل اليمن، وهو شيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولهذا نرى أن الإنسان لا يجلس إلا أهل الأهواء والبدع المطلقة، حتى وإن كان لا يجد علم العربية والصرف والبلاغة مثلا إلا فيهم، فسيجعل الله له خيرا منهم، لأن كوننا نأتي إلى هؤلاء ونتردد إليهم لا شك أنه يوجب غرورهم واغترار الناس بهم. وقال أيضا: أما طرده من المجالس يعني صاحب البدع، فنعم يطرده من المجالس، وللشيخ أن يطرد في مجلسه ما دون ذلك إذا رأى من أحد من الطلبة أنه يريد أن يفسد الطلب عند زملائه، وبحيث يعتدون على الشيخ ولا يهابونه ويحتقرونه، فله أن يطرده لأن هذا يعتبر مفسدة فيطرد. كل ذلك ذكره رحمه الله في كتاب شرح لكتاب حلية طالب العلم. وقال في الشرح الممتع: على غاسل الميت ستر ما راه من الميت إن لم يكن حسنا، إلى أن قال: قال العلماء إلا إذا كان صاحب بدعة وداعية إلى بدعته ورآه على وجه مكروه، فإنه ينبغي أن يبين ذلك حتى يحذر الناس من دعوة إلى البدعة، لأن الناس إذا علموا أن خاتمته على هذه الحال فإنهم ينفرون من منهجه وطريقه. فهذا القول لا شك قول جيد وحسن لما فيه من درء المفسدة التي تحصل باتباع هذا المبتدع الداعية، وكذا لو كان صاحب أرجاء هدام كالبعثيين والحداثيين. ثامنا يا عباد الله، أو سابعا: أهل البدع شر من أهل الفسق، أهل البدع شر من أهل الكبائر. قال الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه السنة أن يونس بن أبي رأى ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني، لأن أراك تخرج من بيت خمسة أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان، ولأن تلقى الله يا بني سارقا زانيا سارقا فاسقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان، يعني من أهل البدع. وأخرج الإمام ابن بطة رحمه الله عن عمرو بن قيس الملائي يقول: إذا رأيت الشاب أول ما ينشر مع أهل السنة والجماعة فرجه، يعني أرجو الخير منه، وإذا رأيته مع أهل البدع فليأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. هذه أقاويل السلف عباد الله في معاملة أهل الأهواء والبدع. ولا شك أن الإنسان عليه أن يلزم هذه الآثار ولو رفضه كل الناس. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإن إياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. فالواجب التحذير من هؤلاء أهل البدع والضلالة الذين يدعون إلى الثورة وإلى المظاهرات وإلى الاعتصامات وإلى الميادين والخروج على ولاة الأمور. وكم حذرنا ولله الحمد في هذا المكان، ومن فوق هذا المنبر وفي كل مكان من هؤلاء المجرمين حتى انكشف عوارهم ولله الحمد والمنة. ولكن بعدما زاد الناس بأهل الحق حقبة من الزمن ولكن لله الحمد والمنة انكشف الستار والغطاء عن هؤلاء الآثمين المجرمين لأن خطرهم عظيم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا الذي في عناقنا له بيعة وله منا السمع والطاعة بالمعروف. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه. اللهم احفظه بحفظك واقلعه برعايتك واجعله رحمة على أهل السنة وسيفا مسلطا على أهل الأهواء والبدعة برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.